الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه سبحانه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: ومن يضلل فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد بالهداية والإضلال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الفاتحة مليئة بالأسرار، من أسرارها التي يقف عليها العارف بالعربية أن فيها الضمير في أنعمت الذي يعود إلى الله عز وجل، وهو ضمير الخطاب. ولكن لما ذكر المغضوب عليهم لم تأتي الصيغة بغضبت، نحن لا نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، وإنما نقول غير مغضوب عليهم. ومن المعلوم أن مغضوب اسم مفعول، وأن اسم المفعول في العربية يعمل عامل الفعل المبني للمجهول، فالذي بعد الذي هو بعد المفعول يكون في محل رفع نائب فاعل، يعني عليهم غير المغضوب عليهم، جر مجهول في محل رفع نائب فاعل لمغضوب، لأن مغضوب اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يكون الذي بعده اسم، الذي يكون الذي بعده نائب فاعل. وهذا أدب أدبنا إياه ربنا سبحانه وتعالى، فالله جل في علاه خالق كل شيء، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته، ولله عند أهل السنة إرادتان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. وذكرنا فيما مضى إن الله أراد بنا وأراد منا، وبين الذي أراده منا وأخفى عنا وعن الملائكة والرسل ماذا أراد بنا، والسعيد من انشغل بالذي أراد الله منه ولم ينشغل بالذي أراد الله به، والسعيد من أحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والشقي من أساء الظن بالله، أو من كثرت خطاياه كثرة لا تجد ما يمسحها من توبة أو استغفار. ونأتي في آخر هذا المجلس، وقد طلبت منكم التفريق بين التوبة والاستغفار، نتكلم عن الفرق بين التوبة والاستغفار. كما قال الله عز وجل: وأحاطت به خطيئته. فمن أحاطت به خطيئته من كل مكان لابد أن يكون في ظلام. ولذا أهل السنة مذهبهم مذهب وسط بين الجافي والغالي، وسط بين الذين يكفرون بالكبائر وهم الخوارج، وبين الذين يقولون إن الذنب لا يؤثر في الإيمان وهم المرجئة. وأهل السنة يعتبرون أن الصغائر بريد الكبائر، وأن الكبائر بريد الكفر، فقد يقع الإنسان في الكفر جراء تراكم الكبائر عليه. من الأدب مع الله عز وجل أن ننسب الخير إليه، وألا ننسب الشر إلا لأنفسنا. فإن وجدنا في هذه الحياة مرا فهو بالنسبة لله لذاته أو أسمائه أو أفعاله إنما هو خير محض، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، كان يقول: وليس الشر إليك. فالله جل في علاه منزه عن الشر بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. فلا يقع في الكون شيء من زنا الزاني وسرقة السارق وقتل القاتل وكذب الكاذب إلى آخر المعاصي إلا بقدرة الله الكونية، ولكن لا يرضى لعباده ذلك، كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الكافر يكفر بقدرة الله وقضائه الكون. أدبا مع الله عز وجل لا ننسب الخير إلا لربنا، ولا ننسب الشر إليه البتة. ولو رحنا فاستقرأنا كتاب ربنا جل في علاه لوجدنا أن الشر إما أنه داخل تحت عموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وإما أن الشر مضاف إلى سببه لقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال: من شر ما خلق، فأضاف الشر لسببه ولم يضف الشر لنفسه عشاء سبحانه. وإما أن يحذف الفاعل كما معنا في السورة، وعلى وزانها تماما قول ربنا جل في علاه في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد، هذه على وزان المغضوب عليه. أريد فعل مبني للمجهول، أم أراد بهم ربهم، أراد بهم ربهم فعل مبني للمعلوم، أراد بهم ربهم هذه على وزان أنعمت، أريد على وزان مغضوب. لكن الفرق إيش الفرق بين الآيتين؟ أن الإنعام هنا مقدم على الغضب، وهنالك الشر مقدم على الرجد، لأن الأصل في الجن الشر للرجد. لأن الغالب على الجن الشر، ولذا جاء تقديم الشر في الآية وتأخير الرشد. وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات التي ساقها ابن كثير رحمه الله كذلك فيها إشارة، والآيات في القرآن كثيرة. انظر مثلا خطبة الحاجة: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، ما قال ومن يضلل الله، قال ومن يضلل فلا هادي له. انظر الآيات التي معنا: قال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، ما ذكر ومن يضلل، ما ذكر الله عز وجل، وإنما الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في السياق هو لفظ الجلالة سبحانه. ثم قال ومن يضلل فلا هادي له أيضا، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن يرد الله أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآيات التي يذكر فيها دائما الخير مقرونا بالله عز وجل، والشر يذكر لا يذكر الفاعل، إما أن يجعل الفعل مبني للمجهول أو أن يضاف الشر إلى سببه. ومنها هنا ندرك السر في دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام لما قال فإذا مرضت فهو يشفين، قال فإذا مرضت، فنسب المرض لنفسه، قال فهو يشفين. كثير من الأدعية ولهذا الأسف أحيانا تكون بين يدي الله في صلاة القيام، قيام رمضان، الذي يدرك هذه الأسرار لما يسمعها يشمئز قلبه ويتعب ولا يشعر بإخبات. لما ذاك الإمام مثلا يدعو فيقول ربي لا تعسر، أنت الذي تعسر على نفسك، ربك لا يعسر عليك، قل اللهم يسر أمورنا، لا تنسب لا لربك إلا الخير، وإن دعوت تأدب مع الله، وإن تكلمت فأحسن الخطاب لله عز وجل. إذا كان الملوك إذا خوطبوا يخاطبون كما يقولون في علم البلاغة، يخاطبون بشيء يعرفه أهل المروءة الذين يختارون الكلمات الطيبات. في مجلس هارون الرشيد مجموعة من أهل العلم، فيرفع هارون هذا فيقول لجلسائه ما جمع هذا؟ الجمع هذا؟ فقالوا له محاسنك يا أمير المؤمنين، لم يقول له مساوئك، لا يليق بالملك أن تقول له هذا مساوئك، جمع سواك مساويك، ومساويك الياء هذه هذه أصل فيها الأصل فيها إيش؟
همزة،
همزة، الهمزة هي أصلها ياء، أصلها ياء، مثل شيخ، جمع الشيخ إيش؟
مشايخ،
ليس مشايخ، المشايخ لا يهمزون، المشايخ خطأ، همز المشايخ خطأ لغة، لغة وشرعا، همز المشايخ غلط، لغة وشرعا، فلا يجوز أن تقول ما كان ثلاثيه ياء شيخا، فلا يجوز أن يجمع بالإيش؟
بالياء أو
بالهمزة، ينبغي أن يجمع
بالياء.
شيوخ،
إذا هذا في حق المخلوق،
شيخ،
فيقال مشايخ لا يقال مشايخ. طبعا يقال شيء كثير في جمع شيخ، يقول شيخة ومشايخ وشيوخ وأشيخة، يقولون في القاموس عدة في عدة صيغ. الشاهد إذا كان هذا الخطاب في حق العبد، فكيف في حق الله عز وجل؟ ففي حق الله جل في علاه إن خاطبت ربك فأدب مع الله، تعلم، الله يعلمك، الله يعلمك أدب عجيب. لو أن المسلمين يقولوا القرآن يكون عندهم أدب لا يمكن أن يوصف، لا يمكن أن يوصف، لا يمكن أن يقف، يعني أن يقف له، أن يكون له حد. فالقرآن كله أدب، فلذا الإنسان أسند ربنا جل في علاه الإنعام إليه، وأما الغضب فلم يسنده إليه. وليس في هذا دلالة على صحة بعض المذاهب الضالة التي تقول أن الشر لا يخلقه الله، وأن هنالك مع الله عز وجل خالق آخر. هذا لازم كلامهم، هم لا يقولون هكذا طبعا، هم لا يقولون أن مع الله خالق آخر هكذا. ولذا ورد في الحديث، وإن كان في صحته مقال عند أهل العلم وبعض المحدثين السابقين واللاحقين يمشيه ويحسنه بتعدد طرقه، لكن يعني أنا أرى أن الطريق، أن الحديث ضعيف، وقد بينت طرقه في تعليق مطول لي على كتاب الكبائر للإمام الذهبي، ووجدت له 7 طرق وكلها طرق ضعيفة جدا. لما قال الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، ليش القدرية مجوس هذه الأمة؟ من هم القدرية أولا؟ من هم القدرية؟ القدرية الذين يقولون إننا نخلو، من يفعل الشر فإنما الذي يخلقه فاعله، فالله لا يخلق إلا الخير، فالزاني إن زنى هو الذي يخلق الشر، هذا الفعل ولا صلة لخلق الله به، وهكذا. وهذا الكلام ضلال. ولذا في الحديث القدرية مجوس، من هم المجوس؟ المجوس الذين يعتقدون أن للكون إلها إلهين، إله نور وإله إيش؟ ظلمة. فالخير الذي يخلقه إله
النور،
النور، والظلمة التي يخلقها إله
الشر،
الشر. ترى علماءنا يمنعون، وقد نصص على هذا غير واحد سابقا ولاحقا، يمنعون تحية صباح النور ومساء النور، يقول هذا حرام، هذه تحية مجوس، لكن يقول أنعم صباحا أنعم مساء، صباح الخير أنعم صباحا صباح الخير مساء الخير، وهذا ما فيه حرج، خير هذا طيب، صبحك الله بالخير مساك الله بالخير ما في مشكلة، بس بالنور في مشكلة، لأنه بالنور عبارة عن شعار المجوس، بالنور شعار المجوس. والأبلى من كل هذا تهنئة النصارى بأعياد في مثل هذه الأيام، هذه مصيبة كبيرة، مصيبة عظيمة. حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام الذمة، تهنئة النصارى بأعيادهم كفر وهو حرام بإجماع أهل العلم، وهو أشد عند الله من قولك للزاني أو للشارب الخمر أو للسارق أو لمرتكب الكبيرة، مبروك عليك ذلك. قولك هنأك الله بعيدك أو عيدك مبارك أو نحو هذه العبارات للنصران، يعني مبروك ميلاد الرب، الله ولد له زوجة وأنا أبارك لك هذا الميلاد، وهذا كفر بلا شك. ولذا قال الله والذين لا يشهدون الزور، أخرج الخلال في الجامع وأبو الشيخ في شروط أهل الذمة عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس، قال في تفسير والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين، وأخرج الخلال في الجامع عن ابن سيرين قال والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين، والشعانين إيش الشعانين؟
عيد النصارى،
عيد النصارى يعني عيد النصارى. طب نرجع إلى ما نحن بصدده، قلنا الخير ينسب إلى ربنا جل في علاه، نسند الإنعام إليه. هنا قال وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه سبحانه في قوله الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب، قال غير المغضوب عليهم، وإن كان الفاعل لذلك في الحقيقة هو الله، الله هو الذي يهدي والله عز وجل هو الذي يضل. فمن خلال نظرنا في الآيات وجدنا أن للقرآن أسلوب في نسبة الشر لله عز وجل، فإما أن يضاف للسبب وإما أن يذكر محذوف فاعله، وإما أن يذكر في الخير دون أن يذكر في الشر أو الفعل المبني المجهول. الله جل في علاه هو المتفرد بالهداية وهو المتفرد بالإضلال، خلافا لمذهب بعض الضلال من القدرية الذين يقولون إن الشر إنما يخلق الإنسان، وقولهم هذا استدلوا عليه ببعض الآيات، استدلوا عليه ببعض الآيات، وهذا ما سينبه ابن كثير رحمه الله تعالى عليه بتقعيد مجمل لا بتفصيل في الاستدلال. ومن اكتفى بالتقعيد، من أخذ العلم بتقعيده وتأصيله أراح ورده، أحسن أن يستدل الأمور، أن يضع الأشياء في أماكنها. يا ليت يعني أن ينتبه طلبة العلم إلى للتركيز على ضرورة قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط. نسمع لكلام ابن كثير، وكلامه تقعيدي مجمل يحتاج في المقام الذي ساقه من أجله أن إلى شيء من التفصيل. نسمع قول ابن كثير رحمه الله. هات لي ما جيب لي. تفضل.
كما لا تقول الفرقة، لا كما تقول الفرقة القدرية.
نقرأ آخر شط إلى غير ذلك من الآيات. نعيد إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم، إن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد
برضو نريد الفرق بين الضلال والغي.
غي.
نريد الفرق بين الضلال والغي للدرس القادم. نريد القرآن مليء بالعجائب، إذا استطعنا نميز به الأشياء معنا نركز. نريد الفرق بين الضلال والغي في درسنا القادم إن شاء الله. طيب، حتى ما نتشعب وتبقى هذه فوائد على جوانب المائدة، يعني نبقى في مائدتنا لكن نأخذ بعض الأشياء في بعد الوجبة. أي نعم، فالضلال والغي إيش الفرق بينهما؟ نسمع ثم نتكلم إن شاء الله.
وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين وصفهم الله في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد.
القرآن الكريم له أسماء عديدة تأتينا إن شاء الله في أوائل في الدروس القريبة القادمة في أوائل سورة البقرة، ومن أسمائه أنه الفرقان، فرق بين الحق والباطل. أهل البدع من سماتهم أنهم يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليه، كما قال وكيع فيما أسند عنه الدارقطني في أوائل سننه. قال أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. الحكم الفقهي أو الحكم الشرعي في أي مسألة سواء كانت عقدية أم فقهية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تؤخذ من مجموع ما ورد في الشرع من نصوص. ولذا ما من مبتدع إلا ويبغض بعض الآيات أو بعض الأحاديث ويود لو أنها ما كانت في دين الله. المبتدع يحتاج يتعب 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 يحتاج بنص، ثم يأتي عالم من أهل السنة فيبرز له نصا آخر يسقط كلامه، لا يسقط النص، يوفق بين النصين. في صلة عظيمة بين الآيات وفي صلة بين الآيات والأحاديث، لكن هذه الصلة تحتاج إلى منهج صحيح في الاستنباط، تحتاج إلى دقة وفهم توفيق من الله عز وجل، وإلى إدمان نظر في مسالك علمائنا رحمه الله تعالى، والجعل القرآن والسنة هما المهيمنان على الآراء وعلى العقول. مثلا موضوع رؤية الله عز وجل، رؤية الله سبحانه وتعالى من الناس من أنكرها، خوارج وغيرهم، الجهمية وأفراخهم أنكروا أن يروا الناس رؤية الله عز وجل. لما أنكروها؟ قال الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أنتم يا أهل السنة لم تفهموا الآية. قال إلى هذه مفرد آلاء، معنى آلاء إيش؟
نعم
نعم, نعم. الآلاء النعم، وإلى
نعمة
نعمة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى إيش؟ يعني معنى إلى
نعمة الله،
نعمة الله إيش؟ ناظرة. قال هكذا وفقنا بالأيدي ونحن لا نرى ربنا في الجنة، هذا صحيح؟
ليس صحيح.
صحيح ولا باطل؟
باطل.
هذا أبطل الباطل، وهذا اعتداء القرآن واعتداء السنة على السنة واعتداء اللغة. لما احنا الآن هذا الكلام انطلع علينا لأننا لا ندقق في السياق القرآن. طب لو كانت إلى ربها ناظرة، نعمة ربها، لكانت الآية إلى ربها منتظرة مش ناظرة. لو كان الكلام صحيحا أن آلاء جمع إلى في الآية، لكانت الآية هكذا وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه يصيبها نضرة من رؤية لا من نعمة يملأ بها البطن. الكلام يصبح السياق، يصبح السياق متناثر، كلام ملوش وزن، السياق أصبح السياق ما له معنى. الوجوه ناظرة معناها إيش؟ في رؤية، في رؤية حقيقية. طيب لو تعدينا على السياق وليس لنا ذلك فقلنا إلى معناها النعمة ووفقناكم، فالإنسان لا ينظر للنعمة وإنما ينتظرها. الإنسان لما يبشر بنعمة همه يكون في شوق متى تتحقق، فهو يكون منتظرا لها. ولذا لو كانت النعمة إلى بمعنى النعمة لكانت إيش؟ لكانت إلى ربها منتظرة وليست إلى ربها ناظرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، قال إنكم سترون ربكم كما ترون إيش؟ هذا القمر، كما ترون هذا القمر إنكم. طيب أنت لما ترى القمر تدركه؟
لا ندركه.
ما تدركه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فيه جمع بين قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وبين قوله وجوه يومئذ ناظرة، أنه قد ترى القمر ولا تدركه، فالرؤية غير الإدراك، فالله نفى الإدراك وهو الأعم وهو الأخص، وأثبت الرؤية وهي الأعم. فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم في علم المنطق، نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، فالأعم مثبت وهو الرؤية، والإدراك أخص خواص الرؤية، فقد تقع الرؤية دون الإدراك، قد تقع الرؤية دون الإدراك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه ربه أن يشبه لنا الرؤية بالرؤية، وليس في الحديث تشبيه المرء بالمرء، الحديث ما في تشبيه القمر بالرب، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، فالقمر رؤية من غير إدراك، ورؤية الرب رؤية من غير إدراك. فهنالك يقول أهل العلم، يقول ما من حديثين في ظاهرهما تعارض إلا وجاء نص فوفق بينهما. هذا النص الذي يوفق بينهما، هذا النص هو الذي يتعب أهل البدع، هو الذي يتعب الفرق الضالة، هو الذي تقول أهل الفرق يا ليته ما كان في شرع الله، هو الذي يودون لو أنه ما قبلوا. الآن عندنا نصين، وجوه يومئذ ناظرة ولا تدرك الأبصار، أيهما المحكم أيهما المتشابه؟ إذ نفوا الرؤيا قالوا المحكم لا تدرك الأبصار، والمتشابه وجوه يومئذ ناظرة، فنؤول المتشابه ونرده إلى المحكم. هم أخطأوا، المحكم هو وجوه يومئذ ناظرة، ولا تدرك الأبصار هو المتشابه، ونرد المتشابه إلى المحكم. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ماذا؟
المتشابه،
يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأهل الحق يتبعون
المحكم
ويردون المتشابه
إليه.
وهذا ستأتينا في أوائل سورة آل عمران عند ذكر الآية بشيء من تفصيل. بعد هذا الإجمال نحتاج للتفصيل الذي نحن فيه، التفصيل الذي نحن فيه، التفصيل الذي نحن فيه قديم، مشاكل في هذه المسألة قديم، قدرية من أوائل الفرق، وهي فرقة من كليات الفرق التي تفرعت عنها بعض الفرق الفرعية. أول حديث في صحيح الإمام مسلم بسنده إلى يحيى بن يعمر قال خرجت أنا وصديق لي أي من العراق إلى المدينة حاجين أو معتمرين، وقلنا عسى أن نوفق إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن جلوس إذ رأينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عنه، فقالوا هذا عبد الله بن عمر، الله بن عمر غنيمة رضي الله تعالى عنه. قال فذهبنا إليه فسرت عن يمينه وصار صاحبي عن يساره، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن أناسا قبلنا أي في العراق خرجوا يتقفرون العلم، يجمعون غرائبه ويتتبعون غرائب العلم، ويقولون إن الأمر أنف، ويقولون إن الأمر أنف أي ما يفعله الناس من شرور هم الذين يفعلونه وليس له صلة بالله، والله لا قدره ولا قضاه ولا كتبه ولا يعلمه. بعض الضلال يقولون الشر هذا حتى الله لا يعلمه عز وجل، وبعضهم يقول الله يعلم الأمور الكلية ولا يعلم الأمور الجزئية، ويستدل بالقرآن الآن علم الله أن فيكم ضعفا، قال قبل الآن
ما كان يعلم
يحتجوا بالقرآن، ما أعطيكم الشبهة نقدا وردها نسيئة، إيش رد هذه الشبهة؟
علم الظهور.
علم الظهور، حسنا الآن علم الله أن فيكم ضعفا علم ظهور، لكن لا سبقه علم تقدير، الآن ظهر الأمر على وفق ما قد كتبته. قال خرج قبلنا أقوام يتقفرون العلم أي يتتبعون مسائله ويقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر أعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي نفسي بيده، لو أن أحدهم مات يعني ما كان له في الإسلام نصيب. ثم ذكر إني سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر حديث جبريل الطويل. هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم، ذكره ابن عمر قبل ما يذكر الحديث.
والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن
حتى يؤمن بالخير بالقدر خيره.
أنفق أحد من مثل
نعم هو هذا يعني، والذي نفس عبد الله بن عمر بيده لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد أنهم يعني ليسوا مؤمنين حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. هذا موقف الصحابة منهم، هذا موقف الصحابة من هؤلاء، من هؤلاء الضلال. هؤلاء الضلال الذين قالوا كما يقول ابن كثير لا كما تقول فرقة القدرية ومن حذا حذوهم إن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، قالوا يحتجون على بدعتهم بالمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي، حال أهل الضلال والغي يتركون الصريح ويتركون المحكم ويتتبعون المتشابه. هؤلاء القدرية على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على مجموعة من الآيات وجعلوها أصلا وسلخوها عن سياقها كحال أهل الضلال. أهل الضلال ينظرون لنص ولا ينظرون لسائر النصوص، ينظرون للذي لهم ولا ينظرون للذي عليهم. أهل الضلال دائما يحتجون بالعمومات ويتركون النصوص التي فيها التفصيل، وهذا المنهج للأسف منهج نراه اليوم، لكن قد نراه في بعض المسائل. يعني لا نحكم على صاحبه بأنه ضال، لكن نحكم بالخطأ الشنيع. بعض المسائل الفقهية قد يستخدم فيها هذا الأسلوب للأسف. الله يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أصابك من مصيبة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سوء فمن نفسك. قالوا الآية صريحة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سوء وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك لله وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. في النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا هذا دليل على أن السيئة تكون من أين؟ من نفسك، ليس من عند الله عز وجل. استدلوا بمثل هذا، ابن عمر قرأ القرآن وفهم القرآن وتبرأ منه، كيف نرد عليهم؟ استدلالهم على ما اعتمدوا، على ما اعتمدوا
المتشابه.
كل الفرق الضالة لهم أدلة على فرقهم بأدلة متشابهة. الخوارج لما قالوا مرتكب الكبيرة كافر اعتمدوا على أدلة؟ قطعا. ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها،
فجزاؤه إيش؟
جهنم،
جهنم وبعدها
خالدا فيها.
قالوا إيش بقي؟ إيش بقي؟ ربنا بيقول عن القاتل عم جزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإذا مرتكب القاتل كافر، هذا استدلال بإيش؟
متشابه.
قالوا طيب النبي يقول أبى الله أبى لقاتل مؤمن توبة، أبى الله أن يتوب على قاتل المؤمن أو ليس لقاتل مؤمن توبة؟ مش بقي، ما له توبة، كافر. إذن هذا استدلال ببعض النصوص دون بعض، وهذا الاستدلال فيه خلل، إما أنهم ما فهموا التركيب، هذه الفاء فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه الفاء هي التي ترد عليهم وسيأتينا ذلك، وكذلك نظر إلى سائر النصوص. المهم أن القدرية الذين يقولون بأن العبادة هم الذين يختارون الشر استدلوا فأخطأوا، أينما تكون يدرككم الموتى ولو كنتم في بروج مشيدة. بعدها إيش في الآية التي قبلها؟ قبل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قبلها الآية التي قبلها إيش؟ أينما تكونوا يدرككم الموتى ولو كنتم في بروج مشيدة. بعدها إيش مباشرة بعد الآية؟ قال وما يصيبكم من مصيبة فإن أصابتكم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن أصابتهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فإن أصابتهم حسنة يقولون إيش؟ هذه من عند الله. وإن أصابتهم سيئة يقولون هذه من عندك يا محمد. الكلام على من؟ على المنافقين الذين اتخذوا موقفا وبغضا وكرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء شر يصيبهم هم يعلقونه برسول الله من شدة مقتهم وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رد عليهم فقال إيش؟ قال قل كل إيش يعني كل؟ يعني الحسنة والسيئة. قل كل من عند الله، الرد عليه في نفس الموطن. طب لماذا قال الله عز وجل ما أصابك من مصيبة ما أصابكم بعد الآية التي بعدها وما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة
ما أصابك
بالإفراد والأول في الجمع، وهذا له سر. لماذا جاء وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ واضح الآية، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسر جزاء من جنس العمل،
فسنيسره
للعسرى جزاء من جنس العمل،
الجزاء من نفس العمل الذي تعمله. فالخير له أسباب والشر له أسباب. أدب مع الله عز وجل، الله يجازي بالذي تفعل، لكن أدبا مع الله عز وجل السيئة التي تفعلها منسوبة إليك وليست منسوبة إلى الله، لأنها حصيلة ما تعمل، لأنها حصيلة ما قمت به من عمل. فهؤلاء اعتمدوا على آية جعلوها محكمة وردوا غيرها إليها، وهذا منهج أهل الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. أن نحسن ما هو المحكم وما هو المتشابه، أن نأخذ بجميع ما ورد في الباب، هذا من أمر المهم من أصول سورة الفاتحة، أن فيها بيان أكاد أقول تفصيلي لمسألة القدر التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وتفرقت في الأمة فرق عديدة بسببها. وهذه الآية الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هي شبيهة أو هي فرع من قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا قالوا من قال إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من مذهب الجبرية وقد برئ من مذهب القدرية. إياك نعبد بإرادتنا، وإرادتك يا ربنا فوق إرادتنا، فنستعين بك على عبادتنا على عبادتك، فنستعين بك يا ربنا على عبادتك. إياك نعبد فيها إثبات القدرة للعبد خلافا للجبرية، وإياك نستعين التبرؤ من الحول والقوة، وفيها رد على القدرية. يعني إياك نعبد وإياك نستعين مع أنعمت والمغضوب فيها حل لمشاكل القدر التي ضلت فيها الفرق. يعني من وقف على هذه الأسرار فإنه يعلم الصواب ويعلم ويتيقن على مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. فأنعمت جاءت التاء موصولة، والمغضوب جاءت الغضب. ولا يفوتني أن أنبه على مسألة مهمة، أن الله عز وجل علمنا الثناء عليه فقال الحمد لله، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الثناء عليه سبحانه بالغيب. ثم سؤاله سبيل من أنعم عليه بالخطاب، فيحسن إن وقع الثناء أن يقع بالغيب، وإن وقع السؤال أن يقع بالخطاب. الثناء كان غيبا، والسؤال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم كان بالخطاب. فأنعمت هذه التاء أيضا تعيننا لأن نفهم أن ذكر الرب عز وجل، أن ذكر الله في جميع آيات سورة الفاتحة له حضور ووجود، له حضور ووجود، وهذا يعين على تعميق المراقبة في النفس. الإنسان إن أراد الصلاح، إن أراد الإنسان أن يخاف الله بالغيب، إن أراد الإنسان أن يخشى أن يعصيه في الخلوة، فالواجب عليه أن يعمق مراقبة ربه في نفسه، ولا يكون ذلك كذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فائدة ذكر الله، ما هي فائدة ذكر الله؟ ما هي فائدة ذكر الله؟ تعميق مراقبة الله في نفس، ولا سيما عند الخلوة. والنبي أخبرنا في حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار وهو حسن وهو مرعب، حديث مخيف. تتيسر لنا فعل الخيرات والحسنات على وجه أكثر مما كان ميسورا عند السابقين. يعني الواحد منا هذه الأيام يستطيع كل أسبوع يذهب عمره ويأتي، يستطيع كل شهر كل سنة يحج، يستطيع يفعل خير كثير هذه الأيام. لكن الخوف ليس بكثرة فعل، يعني ليس العلة ألا نكثر من فعل الخير، العلة أن نكثر ولكن لا نعمق المراقبة في النفس، لا يظهر لهذا العمل الكثير ثمرة على صاحبه، وهذه المشكلة. والله إن العقل لا يحتار وإن النفس لتحزن وإن العين لتبكي من حال إنسان تراه في القيام في بيت الله الحرام يبكي وترك أعز ما عنده، ثم إذا خرج من بيت الله الحرام وهو عند البيت بعد ما غادره في الازدحام يؤذي ويسيء ويكاد أن يؤذي إذاء شديد إخوانه المسلمين، تقول سبحان الله هذا الحال مع هذا الحال شيء عجيب، هذا حال وهذا حال، أمران متناقضان والفرق بينهما دقائق يسيرة، إيش لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه والبزار، يقول إن أقواما من أمتي سيأتون بحسنات يوم القيامة مثل جبال تهامة، إن أقواما من أمتي يوم القيامة سيأتون بحسنات مثل جبال تهامة ولكنها تصبح هباء منثورا. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هو في الجلوة غيره في الخلوة، هو في حاله في خلوته إنسان غير الحال الذي هو في بين الناس. فالفاتحة فيها تعميق المراقبة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما ذكر الله في هذه الآية إلا بتاء تاء الخطاب إلا في العبد، ولله ذكر في كل آيات سورة الفاتحة. ولذا قلنا أن الذي يجمع بين آيات سورة الفاتحة إيش اللي يجمع بين آيات الفاتحة كلها؟
ذكر الله عز وجل فيها،
مراقبة 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 الله تعالى. ولذا الفاتحة بمفردات آياتها فيها أركان الإيمان كما تعلمنا، وبسياقها من الأول للآخر فيها الإحسان، فيها تعميق المراقبة وهو الإحسان. بعد أن ذكر هذه الأمور والخلاصات ستأتي بعض الأحكام الفقهية التي تلزم، وهذا إن شاء الله نصيب غد، لكن نسمع على عجلة الفرق بين الاستغفار والتوبة. كان أخونا طلب، أنت يا باسل معك الفرق، أسمعنا الفرق أولا، أسمعنا الفرق ثم أخبرنا كيف حصلته، كيف حصلت على الفرق. أول شيء سمعنا إياه.
قال العسكري في كتابه فروق اللغة،
خلاص هذا الجواب، جواب السؤال الثاني هذا جواب السؤال الثاني، قال أبو بلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة. طيب،
الفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة وغيرهما من الطاعات، والتوبة الندم على الخطيئة مع عزم ترك المعاودة.
طيب فهمتم شيء؟ فاهم أنت إيش قرأت؟ فصلنا بدون الورقة، يلا قلنا شو الفرق واستعيد بهذا، إذا أردت تستعيد فيها استعيد فيها، قلنا شو الفرق. أنا ما فهمت جيدا على كلامك
شيخ. الفرق بين الاستغفار هو الطلب المغفرة من الله،
طبعا، والتوبة
والتوبة الندم على الخطيئة مع ترك المعاودة إليها، يعني ما يعني ندم على الخطيئة بس بعدين ما بيرجع لهاش.
طيب برجع لهاش
عزم.
جميل تمام، برضو وضح الفرق.
نعم
وضح الفرق
شوي.
طب وضحه لنا بارك الله فيك، أحسنت جزاك الله خير، أحسنت. نعم،
التوبة أصلها من توبة ومعناها عادة ورجع، أما الاستغفار فأصله من غفرة ومعناه صفح عنه، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره،
يعني الاستغفار عما فات.
عما فات.
طيب والتوبة؟
الاستغفار طلب وقاية شر
عما فات وعما آت، توبة عما فات وعما هو آت، هذا الخلاصة يعني، تفضل.
وفي الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.
تمام، الفات والآت.
هذا القول لابن القيم في مدارج السالكين.
نعم.
والتوبة فيها أمر حاضر وأمر ماضي وأمر مستقبل، أما الماضي فهو الندم، وأما الحاضر فهو الإقلاع عن الذنب، وأما المستقبل فهو عدم الرجوع إلى الذنب.
يعني من الذنب الذي قد وقع، أما التوبة توبة مع التوبة يكون فيما هو ماض وفيما هو آت، الاستغفار عما فات، والتوبة عما فات وعما هو آت. والتوبة إيش حكمها في الشرع؟ واجبة. توبة فرض على المسلم، يجب على كل مسلم أن يتوب. التوبة تكون مما؟
من الجميع،
من ترك الأوامر قبل فعل المعاصي. التوبة تكون من يهجر القرآن يجب عليه أن يتوب فيرجع إليه، من يترك طلب العلم يجب عليه أن يتوب ويصبح طالب علم، من تارك بر والديه يجب عليه التوبة وأن يبر والديه، من كان قاطع رحم يجب عليه أن يتوب. فالتوبة في ترك الأوامر مقدمة على التوبة من
ترك المعاصي.
من ترك المعاصي. بعض الناس لا يفهم التوبة إلا أن تترك الذنب، هذا مفهوم مشوه عن التوبة، ليس هذا المفهوم صحيح. المفهوم الصحيح أن التوبة تكون من أن تتوب أولا عن الأوامر التي أنت تتركها، ثم تتوب عن المعاصي التي أنت تفعلها. ولا يمدح الإنسان بالسلب، وإنما يمدح الإنسان بالإيجاب. لا يمدح الإنسان أنه تارك كذا وتارك كذا وتارك كذا، يمدح الإنسان أنه فاعل كذا وفاعل كذا وفاعل كذا. الإنسان لا يمدح بالترك، الإنسان يمدح بالفعل. ولذا التوبة من ترك المأمور أأكد عند الله من التوبة من فعل الممنوع والمحذور. استغفار إيش الاستغفار؟
طلب الغفران والستر.
عمل لساني ويسبقه عمل
قلبي.
الاستغفار باللسان مع الإصرار، يقولون الاستغفار مع الإصرار
يحتاج الاستغفار،
استهتار بالله عز وجل. الاستغفار مع الإصرار، استغفار باللسان مع إصرار القلب على المعصية، استهتار بالله سبحانه. ورحم الله الحسن البصري لما كان يقول استغفارنا بحاجة إلى استغفار، يعني أحد منا يقول استغفر الله وقلبه ما يتحرك، قوله هذا استغفر الله يحتاج
استغفار
شرعي صحيح. نسأل الله الرحمة. تفضل
شيخ. في كمان هذا بالنسبة لتوبة العبد إلى الله، أما توبة الله على العبد فهي نوعين، أما أن تسبق توبة العبد مثل قول الله تعالى ثم تاب عليه ليتوبوا، هنا تأتي بمعنى أن الله يبتليهم بالشدائد فيتوب ويعود إليه. وأما إن تأخرت عن توبة العبد مثل قول تعالى لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا، فمعناها قبول العبد.
أختم بفائدة مهمة وأحب أن تنتشر بين طلبة العلم، مذكورة في تفسير القرطبي على لسان أبي زيد النحوي، هو من علماء التابعين، يقول كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله. قال حتى قرأت القرآن فتبين لي خطأ ظني، فلما قرأت القرآن علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله، وقرأ قول الله ثم تاب الله عليهم ليتوب. فتوبة الله على العبد تسبق توبة العبد مع الله عز وجل. ولما قرأت قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ولما قرأت قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. فإن أحببت الله فاهنأ واعلم أنك ما أحببته إلا لأن الله قد أحبك، قد تبت محبة الله. لكن أنت كيف تحب الله؟ أن تحب ما يحب،
تبع النبي،
أن تحب ما تحب، ويلزم هذا أن تبغض ما يبغض. فإذا وجدت في نفسك انشراح، لكن لو وجدت في نفسك منازعة وعدم حب وعدم استسلام وتجبر نفسك على العبادات إجبارا، المال خطير، المال خطير. ولذا جاء في الحديث: وإن أحدكم بعمل أهل الجنة، أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. من هذا الصدق؟ هذا الذي ليس بمخلص،
كان يرائي في
مش صادق. هذا الذي تأثر بالناس، الإمعة، الله ساق له والدين، أصحاب، أقارب صالحين فجارهم، لكن هو في نفسه ليس كذلك. ولذا في الحديث في رواية عند مسلم، وهي رواية عجيبة، يقول الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرج الإمام مسلم في صحيحه، يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن في الحق والحقيقة هو لا يعمل بعمل أهل الجنة. هذا الصنف من الناس لا يثبت، هذا لابد أن ينتكس. هذا الصنف الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس لا يثبت، لابد أن ننتكس. فالتوبة والاستغفار، استغفار باللسان لكن يسبقه عمل قلبي، ليست الاستغفار عبادة باللسان فقط. والتوبة هي عقب مع الله عز وجل عما فات وعما هو. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والاستغفار، وأن يرزقنا العمل الصالح العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا.